إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 73 في بيان أركان الإيمان وما يتعلق به من كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الباب الرابع في الجزء الثاني من أبواب القدر. قال: باب التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد ولا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن المكذب بذلك إن مات عليه دخل النار، والمخالف لذلك من الفرق الهالكة. قوله بأن الإيمان لا يصح لأحد، لأن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، ولا بد أن يأتي بالركن على الوجه الصحيح، فإذا لم يأتي بالركن على الوجه الصحيح فكأنه لم يأتي به. فالذي يؤمن بالقدر على طريقة القدرية أو على طريقة الجبرية، هذا في الحقيقة لم يؤمن بالقدر. فعلم أن هذا من الأركان، ولذا قال الإيمان لا يصح. قال: ولا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قوله بالقدر خيره وشره، المراد بالقدر هاهنا المقدور، فالمقدور هو الذي تدخله القسمة خيرا أو شر، وأما القدر الذي هو فعل الله عز وجل فهذا كله خير لا شر فيه. فإذا نتنبه لهذا، قوله خيره وشره، طالما أن فيه خير وشر إذن المراد بالقدر المقدور، فالمقدور فيه الخير والشر. الإيمان والكفر مقدوران، الإيمان خير والكفر شر، الطاعة والمعصية مقدوران، الطاعة خير والمعصية شر. فإذا قوله بالقدر أي بالمقدور خيره وشره، وأما القدر الذي هو فعل الله عز وجل فالله تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته وأفعاله وأقواله كلها خير لا شر فيها أبدا. وأيضا يعني جاء عن السلف حلوه ومره، يعني إذن يقولون خيره وشره، حلوه ومره. فما الفرق بين خيره وشره من جهة وحلوه ومره من جهة أخرى؟ عند ابن القيم رحمه الله المجلد الثاني في شفاء العليل صفحة 257 قال: فإن قيل فما الفرق بين كون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومرا؟ قيل: الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل، والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئها، فهو حلو ومر في مبدئه وأوله. فإذا في أوله القدر، في أوله ومبدئه وأسبابه يقال فيه حلو وإيش ومر، وباعتبار عاقبته ومنتهاه يقال فيه إيش خير وخير وشر. قال: وأن المكذب بذلك إن مات عليه دخل النار. قال: والمخالف لذلك ما حكمه من الفرق الهالكة؟ هذا الباب أيها الإخوة يعتبر من أشكل أبواب القضاء والقدر، وأكثر من ضل في باب القضاء والقدر إنما ضل بسبب هذا الباب، وهو خلق الله تعالى للشر، ويوردون على هذا أسئلة تدل على شك وعلى عدم استسلام لله تبارك وتعالى، ويقولون: لماذا خلق الله الشر؟ هل كان هذا الكون خاليا من الشر؟ ولماذا الكفر والمعاصي؟ ولماذا الأمراض والآلام؟ ولماذا الفقر وضيق العيش؟ ولماذا القتال وسفك الدماء؟ وهكذا. هذه أيها الإخوة أسئلة غير مسلم، بل هناك يعني ممن يقال أنه على علم وأنه طالب علم وأنه حافظ لكتاب الله عنده شك في هذه المسألة. كلمني أحدهم مرة وكنت يعني أحسبه أنه على فهم، فإذا به يجادل ويعاند في هذا ويقول: يا شيخ، يعني موضوع القضاء والقدر هذا يتعبني ويؤلمني، سبحان الله. فنقول: أيها الإخوة، هذه الأسئلة التي تسأل سألها قبل ذلك من هو خير منا، وهم من؟ الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا، تأملوا أيها الإخوة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا كاف. فالذي يعرف ربه بالعلم، الذي يعرف ربه بالقدوس المطهر عن العيوب والنقائص وأن يخلق شيئا عبثا، الذي يعرف ربه بالسلام السالم من العيوب والنقائص، الذي يعرف ربه بالحكيم، يعني ما يسأل هذه الأسئلة. وقضى الله تبارك وتعالى أن الملائكة تسأل ربها من أجل أن نتعلم، من أجل أن نتعلم ولا نسأل. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولما بين لهم مثالا واحدا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كان عندكم علم بالحقيقة الأمور يلا أنبئوني. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالمهم أيها الإخوة، هذا الباب في غاية الأهمية، وأنصح نفسي وإياكم بقراءة الباب 24 والباب 21. الباب 24 يعني مختصر، لكن الباب 21 ما ترك فيه ابن القيم مجالا لاعتراض معترض. ربما تجد صعوبة في بعض الجمل، لكن يعني ابحث عن طالب علم أو عن شيخ وقل له أنا أريد أن أقرأ عليك الباب 21 من شفاء العليل. هذا الباب 21 أدل باب على عنوان الكتاب، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. الباب 21 أدل باب على عنوان هذا الكتاب. ونجعل في يعني قبل هذا الباب الرابحة هنا مقدمة مأخوذة من هذين البابين عند ابن القيم وأيضا من شيخ الإسلام ابن تيمية. فنذكر لكم يعني 4 نقاط. النقطة الأولى تقول الإيمان بالقدر خيره وشره وفرح فرعين. إن كان المراد بالقدر الفعل الإلهي تقول فهذا كله خير لا شر فيه بوجه من الوجوه. الفرع الثاني وإن كان المراد بالقدر المقدور المفعول فهذا فيه خير وفيه شر، فهذا فيه خير وفيه شر. فمثلا خلق الله تبارك وتعالى لإبليس، هذا إيش؟ هذا فعل الله عز وجل، خلق الله هذا خير، فخلق الله تعالى لإبليس خير لا شر فيه بوجه من الوجوه. لكن المقدور نفسه وهو من؟ إبليس، هذا فيه شر، بل هو مادة الشر. فإذا نفرق بين القدر والمقدور. النقطة الثانية الشر الذي في المقدور، نحن قلنا الشر إنما يكون في المقدور. الشر الذي في المقدور ما نوعه؟ الشر الذي في المقدور ما نوعه؟ الجواب تجده في شفاء العليل الثاني 257 وفي فتاوى شيخ الإسلام الرابع عشر 266. فأما ما ذكره ابن القيم صفحة 257 قال: قد تقدم أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر. الآن نريد أن نعرف نوع الشر، نوع الشر الذي في المقدور. قال: وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي. فإذا ما نوع هذا الشر؟ نقول: واحد، أنه جزئي إضافي، أنه جزئي إضافي. إيش معنى جزئي إضافي؟ يعني شر نسبي، يعني ليس شرا مطلقا وليس شرا كليا، وإنما هو شر نسبي إضافي جزئي. قامت الريح فمرت على قرية فدمرت الأشجار وبعض البيوت، ثم هي تحمل الغيث إلى بلد آخر، فهذا الفعل شر بالنسبة لقوم، خير بالنسبة لإيش؟ لآخرين. شر في محل وخير في إيش؟ في محل آخر. وعلى هذا المثال فقس كل ما يحصل في الكون، لا تجده شرا كليا، وإنما هو شر إضافي جزئي. طيب، لازلنا في بيان نوع هذا الشر. قلنا: واحد، أنه جزئي إضافي. الثاني، أنه شر في المقدور، أنه شر في المقدور، يعني لا في القدر. القدر الذي هو فعل الله عز وجل لا شر فيه. الثالث، أنه يكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. الرابع، أنه قد يكون في المحل الواحد، يعني ليس في محلين، قد يكون الشر في محل واحد ولكنه شر من وجه وخير من إيش؟ من وجه. قد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر له من وجه. قال: وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه. يعني هو شر بالنسبة للكافر لكنه خير له، حتى قال ابن القيم: الكافر عندما يقتل هذا خير له، لأنه يخف عذابه في النار، لأنه لو عاش لازداد كفره وازداد إيش؟ وازداد عذابه في النار. وأما شيخ الإسلام رحمه الله ففي المجلد الرابع عشر قال بعد أن ذكر كلاما، قال: فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه، هذا بدون استثناء أيها الإخوة، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير. فهذا الشر الذي أنت تراه في الظاهر أنه شر، باعتبار الحكمة التي فيه فهو إيش؟ فهو خير. الإنسان التقي يرى فتاة متبرجة يكاد أن يغلي دمه من رؤيتها، فنقول هذه شر، شر في المخلوق، لكن بالنظر إلى الحكمة المتعلقة بهذا الشر فهو إيش؟ فهو خير. كم يراها من إنسان ملتزم فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعيذ بالله من شرها ويغض بصره لله عز وجل، كل هذه مصالح وحكم. كيف كان يستعيذ ويستغفر ويغض بدون خلق هذا الشيء؟ يقول الشيخ ففيه حكمة هو باعتبارها خير. قال ولكن قد يكون شرا لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه. فأما شر كلي في مقابل جزئي أو مطلق في مقابل إضافي فالرب منزه عنه. قال وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك. الشر ليس إليك يعني الشر ليش؟ المطلق، الشر الكلي. فالله عز وجل لا يخلقه، وإنما يخلق الله تبارك وتعالى هذا الشر بهذه المواصفات، أنه إيش؟ جزئي إضافي، يكون شرا في محل وخيرا في محل آخر، أو يكون في المحل الواحد شرا من وجه وخيرا من إيش؟ من وجه. نعم. النقطة الثالثة، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ لأن هذا لا بد منه. الشيخ ذكر أن القدر خيره وشره، في خير وشر. طيب كيف يقال والشر ليس إليك؟ عرفنا أحد الأجوبة وهو ماذا؟ أن الشر الكلي المحض المطلق لا يخلقه الله تبارك وتعالى، وإنما يخلق الله تبارك وتعالى الشر الذي فيه حكمة وفيه مصلحة، وهو بهذا الاعتبار يكون خيرا. والشر ليس إليك، تجد الجواب عند شيخ الإسلام في منهاج السنة 510، وفي شفاء العليل 63. أما في منهاج السنة قال الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، قيل لا يتقرب به إليك، أي لا يتقرب إلى الله بالشر، أي لا يتقرب إلى الله بالأعمال المنهية عنها. هذا قيل، وسيأتي في كلام ابن القيم أن هذا القيل ضعيف. قال وقيل لا يضاف الشر المخلوق إليك مجردا عن الخير. تأمل، الشر ليس إليك، لا يضاف الشر المخلوق إليك مجردا عن الخير. يعني مثلا هذه المتبرجة، الشر الذي فيها المجرد عن الخير ما يضاف إلى الله عز وجل، وإنما الذي يضاف إلى الله عز وجل خلق الله عز وجل هذه المتبرجة لما فيها من الحكم والمصالح، هذا الذي يضاف إلى الله عز وجل. قال لا يضاف الشر المخلوق إليك مجردا عن الخير، وإنما يذكر على ثلاثة أوجه. يعني عندما نضيف الشر إلى الله عز وجل نضيفه على ثلاثة أوجه: واحد، إضافته إلى المخلوق كما في قوله تعالى: من شر ما خلق، يعني من شر ليش؟ المخلوق. فأضفنا الشر إلى ليش؟ إلى المخلوق، مع أنه بفعل الله عز وجل، لكننا أضفناه إلى المخلوق لأن الشر لا يضاف مطلقا إلى الله عز وجل، وإنما الشر الذي يضاف إلى الله عز وجل هو الشر الذي فيه الحكمة والمصلحة. الوجه الثاني: يحذف الفاعل، يحذف الفاعل كما في قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد، أريد بمن في الأرض. فهنا حذفنا الفاعل حتى لا نضيف الشر إلى الله عز وجل. وقال الخليل: وإذا إيش؟ ها؟ وإذا مرضت، وإذا مرضت، فأضاف المرض إلى نفسه فهو يشفي. الوجه الثالث: أو يضاف إلى الله عز وجل بالعموم، فيقال كما قال تعالى: ها؟ الله خالق كل شيء، سواء كان خيرا أم شرا، فيضاف إلى الله بالعموم. ولذا ما يجوز أن تفرد اسمه سبحانه الضار، وإنما تقول إيش؟ الضار النافع، ولا اسمه تعالى المانع، وإنما تقول إيش؟ المعطي المانع. قال شيخ الإسلام: والمقصود أنه سبحانه إذا خلق ما يبغضه ويكرهه وهو الشر لحكمة يرضاها ويحبها فهو مريد لكل ما خلقه، وإن كان بعض مخلوقاته إنما خلقه لغيره وهو يبغضه ولا يحبه. فخلق الله عز وجل هذه المتبرجة يبغضها ولا يحبها، وإنما خلقها لغير ذلك، وهو اختبار عباده، اختبار عباده. وهذا واضح جدا في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. سبحان الله، بدون إحرام يقضي أيام حتى يصطاد حمارا وحشيا، أول ما يحرم يجد الحمار الوحشي أمامه، يمكن أن يمسكه بإيش؟ بيده. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وأما ابن القيم رحمه الله ففي صفحة 63 ذكر الآية العظيمة: قل اللهم مالك الملك، فهذا ملكه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا تصرفه سبحانه، فهو المالك المتصرف، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إيش يعني بيدك الخير؟ يعني تصرفك في ملكك كله إيش؟ كله خير، كفر، معاصي، طاعة، معصية، قتل، حياة، كله خير، بيدك الخير. فتأمل، فذكر سبحانه الملك، مالك الملك، ثم ذكر التصرف: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ثم ذكر أن تصرفه سبحانه في ملكه إنما كله خير. لماذا؟ قال: لأنه دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة، لأنه دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة، وهذا كله خير. قال: وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به، كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر، وأنه ليس إليه، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. قال: فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا. سبحان الله، المتبرجة إذا لم تضف إلى الله عز وجل شر، إذا أضيفت إلى الله عز وجل إيش؟ خير. قال: والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا. خلق الله عز وجل لإبليس هذا إضافة لله عز وجل، خلق الله عز وجل متبرجة هذا خير طالما أنه أضيف لله عز وجل. قال: وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. قال: ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فعلم أن الشر ليس إليه، وأسماؤه تشهد بذلك. قال القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر، يقول: هذه الأسماء تشهد أن الشر ليس إليه، ثم بين معناها وضرب لنا مثالا من الواقع. قال: وهذا أمر معقول في الشاهد، يعني في الواقع، فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء، خشبة معوجة، وأخذ الحجر المكسور واللبنة الناقصة، فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه، كان ذلك منه عدلا وصوابا يمدح به. وهو يبني إذا وجد حجرة معوجة فأخذها ووضعها في مكانه المناسب، الناس يقولون عنه إيه؟ خبير، مع أن الحجرة معوجة أو مكسورة. قال: وإن كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل. وهكذا ما تستغني عن قراءة يعني هذا الباب 21. النقطة الرابعة: لماذا خلق الله الشر؟ وقد عرفت الجواب المجمل على هذا، لكن لا بد لك من مراجعة هذا الموضع. وابتداه ابن القيم بأن الملائكة يعني سبقت البشر في هذا السؤال، وأجابهم الله تبارك وتعالى عنه، ثم ذكر قال: فإن قيل فإبليس شر محض، والكفر والشرك كذلك، وقد دخلوا في الوجود، فأي خير في إبليس وفي وجود الكفر؟ قيل: في خلق إبليس من الحكم والمصالح والخيرات التي ترتبت على وجوده ما لا يعلمه إلا الله. ثم بين يعني الجواب على هذا السؤال لماذا خلق الله الشر، فذكر 5 أصول. قال: فالجواب بعد أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تسليم لله عز وجل، قال: بل في تحقيق هذه الكلمات الجواب الكاف: ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك، تنزيه الله عز وجل أن يخلق شيئا في هذا الكون باطلا. وقوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وذكر كثيرا من الآيات. قال: وقد سأله الملائكة المقربون عن جنس هذه الأسئلة وأصلها، فقال: إني أعلم ما لا تعلموا، وأقر له بكمال العلم والحكمة. فإن كنت تريد أن تستفيد من هذه الأبواب فكن يعني على منهاج الملائكة، إنك أنت العليم الحكيم. قال: وأقر له بكمال العلم والحكمة، وأنه في جميع أفعاله على صراط مستقيم. قال: ونحن نذكر أصولا مهمة نبين بها جواب هذه الأسئلة. ثم ذكر لنا أصولا خمسة: الأصل الأول إثبات عموم علمه، والأصل الثاني أنه سبحانه حي حقيقة وحياته أكمل الحياة، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال ونفي أضدادها، ومن لوازم الحياة الفعل الاختياري، أنه يفعل ما يشاء، الفعل الاختياري. فبين ابن القيم أن القدر من أفعال الله تبارك وتعالى التي ترجع إلى صفة الحياة. ثم ذكر الأصل الثالث، قال: فالفعل الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته. الأصل الرابع أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، ربط الأسباب بالمسببات، فحتى يعاقب القاتل لا بد أن يقتل، وحتى يعني يثاب المطيع لا بد أن يطيع، فلا بد من خلق هذه الأشياء، لأن الله تبارك وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا. ثم أفاض رحمه الله في ذكر الأدلة على ربط الأسباب بالمسببات، وهذا يفيدنا في الباب الذي قبله. قال: ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع في ربط ليش الأسباب بالمسببات. فهذا الأصل الرابع. ثم الأصل الخامس أنه سبحانه حكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة. فبهذه الأصول الخمسة يتم الجواب على هذا السؤال، ويمكن يعني أن تتوسع في ذلك. وأما ما ذكره المصنف فالحديث الأول عن ابن الديلمي، وهو في السنة للشيخ الألباني 245، والتعليقات الحسان 725، عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر. تأملوا، وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب فسألته، انظر إلى أجوبة الصحابة، فقال: إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يظلمهم، لم يظلمهم. تقول كما في الآية، كما في الآية: قل اللهم مالك الملك. هذه آية عظيمة، بيدك الخير، فلو عذبهم نقول بيده الخير سبحانه وتعالى. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الله أكبر. شوف كيف إيمان الصحابة بالإيمان، إيمان الصحابة بالقضاء والقدر. قال ولو أنفقت أحدا ذهبا، أو قال مثل أحد ذهبا، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، ولا يكون في نفسك شيء ولا شك ولا ريب، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني على غير الإسلام. فالإنسان يتعجب عندما يجد يعني بعض المسلمين يتكلمون بكلام يدل أيها الإخوة على عدم إيمانهم بهذا الركن الركين. قال فخرجت من عنده، يقول ابن الديلمي خرجت من عند أبي بن كعب، فأتيت ابن مسعود فقال مثل ذلك، اتفاق، فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فسألته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، فيكون زيد بن ثابت رفع ما ذكره أبي بن كعب موقوفا عليه. فإذا هذا يعني حديث مرفوع وفيه الشفاء وفيه إجماع الصحابة على هذا الأصل. ولذلك لما ظهرت القدرية في عهد عبد الله بن عمر تبرأ منه. الذي بعده عن ابن الديلمي نفسه، الذي بعده عن أبي الأسود الديالي أو الديالي، أنه مشى إلى عمران بن حصين فقال يا عمران إني خاصمت أهل القدر حتى أخرجوني، فهل عندك علم فتحدثني؟ فقال عمران إن الله عز وجل لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم غير ظالم لهم، ولو أدخلهم في رحمته كانت رحمته أوسع من ذنوبهم، وذلك أنه كما قضى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فمن عذب فهو الحق ومن رحم فهو الحق أو الفضل. ولو أن لك جبلا من ذهب تنفق في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، واذهب فاسأل. فقدم أبو الأسود المدينة فوجد عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب جالسين، فقال يا عبد الله إني قد خصمت، فذكر نحو كلامه لعمران وكلام عمران يكاد أن يكون لفظهما سواء، أكذلك يا أبي؟ قال نعم. وذكر بعده قال وسمعت ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فسألهما أبو الأسود فحدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عمران. الذي بعده في السنة برقم 111 وهو تحت الصحيحة 2439 عن عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت، فقال دعاني فقال يا بني اتق الله، هذا الشرح، واعلم أنك لن تتقي الله، يعني لن تقوم بالشرع ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. كما ذكرنا أيها الإخوة أن الإيمان بالقضاء والقدر عليه يؤسس هذا الدين كله. قلت يا أبت كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره، كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك يعني ما أصابك من خير أو شر لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك يعني لم يصبك لم يكن ليصيبك. قال هذا القدر. أظنه قال فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ولما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ قال القدر. فجرى القلم تلك الساعة بما هو كائن إلى الأبد، والذي بعده نفسه، والذي بعده نفسه. وفيه زيادة إنك لن تطعم طعم الإيمان، وفي الأول إنك لن تتقي الله، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله. تريد أن تبلغ حقيقة العلم بالله عز وجل فحقق الإيمان بالقضاء والقدر، فإذا لن تتقي الله، لن تطعم طعم الإيمان، لن تبلغ حقيقة العلم بالله إلا بالإيش؟ إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. الذي بعده عن علي، هذا في صحيح الجامع 7584، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق وبالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. الذي بعده قال رجل لعبد الله بن عمر أن ناسا من أهل العراق يكذبون بالقدر ويزعمون أن الله عز وجل لا يقدر الشر، قال فبلغهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء، والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقوا في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وطبعا هذا في صحيح مسلم. الذي بعده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو، هذا في السنة 133، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كل خيره وشره. الذي بعده عن عبد الله بن مسعود، والذي لا إله غيره لا يذوق أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. والذي بعده أيضا عن عبد الله بن مسعود، والذي بعده قال لأن يعض الرجل على جمرة حتى يبرد، يبرد يعني إيش؟ حتى يموت، خير له من أن يقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. سبحان الله. فلو قيل لك هل ترضى بقضاء الله عز وجل كله؟ كيف الجواب؟ ها؟ طيب اكتبوا البيت الذي في النونية لابن القيم، يقول فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فإذا إذا قيل لك هل أنت ترضى بقضاء الله عز وجل، أقول قضاء الله عز وجل الذي هو فعله هذا كله خير أرضى به كل، أما المقضي فلا أرضى به إذا كان معصية لله عز وجل، لا نرضى بالزنا ولا بالكفر ولا بالمعاصي، فهذا البيت ما أحسنه. نفرق بين القضاء والمقضي. القضاء الذي هو فعل الله عز وجل هذا كله خير، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط يعني الألف واللام في الشطر الأول، مقضية حين يكون بالعصيان. الذي بعده عن علي رضي الله عنه أنه قال: لن يجد عبد أو يذوق حلاوة الإيمان حتى يستيقن يقينا غير ظان أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب. والذي بعده عن علي نفسه: لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظان، يعني حتى يؤمن بالقدر. فإذا يمكن أن نضيف هذه أيضا، فإذا لن تتقي الله، لن تطعم طعم الإيمان، لن تبلغ حقيقة العلم بالله، لا يخلص الإيمان إلى قلبك، وإن كانت بمعنى لن تطعم طعم الإيمان، لكن لا مانع من يعني تعدد العبارات. الذي بعده عن أبي سعيد الخدري: لو أن عبدنا قام الليل وصام النهار ثم كذب بشيء من قدر الله عز وجل أكبه الله في النار على رأسه أسفله أعلى. والذي بعده عن علي نفسه الذي بعده عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا هذا في حديث عبد الله بن عمر عن أبي عمر الذي هو في صحيح مسلم. وأما الذي بعده عن علي بن أبي طالب وفيه: قال جبريل عليه السلام: قال الله عز وجل: من آمن بي ولم يؤمن بالقدر خيره وشره فليلتمس ربا غيري. هذا الشيخ الألباني قال عنه باطل، كما في الضعيف 1082. تسامحون اليوم على الإطالة، لكن حتى يعني ننتهي من الباب. كم أخذنا أبو معاذ؟ 55. إذن ما طولنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.